الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات دار السنة السلفية في لندن يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh حفظه الله تعالى began by خطبة الحاجة, praising Allah سبحانه وتعالى and reciting verses from the book of Allah سبحانه وتعالى. And then he continued to mention and say, I wish to welcome my dear brothers from Masjid Dar Sunnah in London. And this gathering is a gathering for us to learn some of the manners and the teachings, Islamic teachings, that have been directed in Islam for the families, for the children, towards the children and the women, and those who are responsible for their families. These benefits will be derived from the Quran and the Sunnah. The Quran and the Sunnah that purified the homes and the families, the men and the women, and made them tribes and nations upon the piety and taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us success in learning the manners of the messengers and the prophets and in how they dealt with their children. The Quran has preserved in a general sense and in detail many scenarios that are perfect examples in raising children and raising families. And even though we may not be able to mention every single thing, but if we cannot mention every single thing, then we will try our best to mention as much as we can.
حق الله عز وجل إلا كان عليه حرام يوم القيامة عرف الزنا. من الراعي يستغيث الله رعية، يعني يكلفه الله تبارك وتعالى به مجموعة من الناس. ترى مجموعة من الناس الأبناء مثلا ابتداء من الأبناء، البنات لا يعرفون شيئا، من يعرفون شيئا؟ مساكين. الزوجة أحيانا لا تعرف شيئا، كان زوجها يصلي ويمارس تعاليم الدين وقد يقتل ويترك كثير من الواجبات ويسمح بكثير من المحرمات، ويتبنى هذا المتدين هو الذي علمهم هذا الشيء وأن هذا من الدين. قد يبيح لهم بعض المحرمات ولا يعلمهم التوحيد، وقال يقول أن أبونا كان يصلي وكان متدين وغير ذلك، لكن ما تعلمنا منه هذه الأشياء. ولذلك كان جاء في الحديث كل من يولد على الفطرة فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. كما تنتج بهيمة بهيمة جمعة، يعني النعجة ولا النعزة ولا الناقة ولا البقرة، لما تولد كاملة فيأتي صاحبها ويقطع أذنها يقطع ظلها يشرم أنفها يغير منها. فكذلك الأبناء يولدون على الفترة، والأب يسكت أحيانا على كثير من الأشياء من المحرمات، يسكت عليها، بل هو يدخل المحرمات للبيت إذن الأبناء لأن هذا هو الدين. قد يدخن يتعاطى الدخان في البيت، قد يشرب ما لا يحله في المواقع، إذن أبناءهم هذا هو الدين. ما أمرهم بالحجاب ولا أمرهم بالستر ولا أمرهم بالأخلاق ولا أمرهم، إذن فهؤلاء هم الذين يعني الآباء هم الذين يتحملون المسؤولية. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه عرف الجمع، يعني لا احتجم لا يجبرها.
The Sheikh حفظه الله went on to mention that we should know that the family, the children, the daughters and the sons are an amana, a trust that their fathers and their parents have been entrusted with. And that Allah subhanahu wa ta'ala will ask the parents about their children, and the children will also be asked about their parents and how they dealt with them, in that they are also an amana, a burden or something that they have been entrusted with. Their parents are those who they have been entrusted with. They will be asked, did the parents fulfill this trust towards their children in raising them upon Tawheed, or teaching them and teaching the following generations Islam and Tawheed? Did they teach them good manners? Did they push them towards having good manners? And did they warn them against having bad manners? Did they warn them against shirk? Did they warn them against innovations and sins? And did they encourage them to be generous and to be benevolent? And likewise, the children, they would be asked, because their parents have been entrusted to them as well, did they obey their parents in what is halal? Did they honor them? As Allah subhanahu wa ta'ala mentions about this trust in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala forbids those from betraying their trusts, betraying Allah and His Messenger, and betraying those trusts that they have been entrusted with. And from the greatest forms of trust are the children, are the family. And this is what the ayah in the Quran mentions. And so one of the greatest trusts that Allah subhanahu wa ta'ala has entrusted the people with are their family members and their children. As the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, all of you are a shepherd. And you are responsible for your flock. So this shows that there is a responsibility. Because if these trusts are fulfilled, if these great trusts are fulfilled, then the societies become rectified. Because societies begin with good nurturing. Good nurturing from the homes, good nurturing of the children, good nurturing of the daughters and the wives. As Allah subhanahu wa ta'ala gives a wasiyah, a counsel and a piece and advice. And He says that, I advise you and I counsel you with regards to your children. And Allah subhanahu wa ta'ala also directs this advice to the children that they have given them, Allah azza wa jal has entrusted them to be dutiful to their parents in the Qur'an. And so this wasiyah or this piece of advice, it goes both ways. As the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, that there is no one who has been entrusted with something by Allah subhanahu wa ta'ala and then does not fulfill it, except that the paradise or the fragrance of paradise will be forbidden for that person. What does it mean to have something or a trust, a ra'iyya, a flock that you have been entrusted with? That could be any group of people that you are responsible for. And perhaps these people, they are not knowledgeable, they don't know much. Perhaps the wife is not as educated as the husband. And so it is the duty of the husband to teach the family what is haram and what is halal, and to teach the family tawheed. The Messenger sallallahu alaihi wasallam said that every child is born upon the fitrah, natural disposition. And it is his parents who change him to either a Christian or a Jew or a pagan. But what is unfortunate is that sometimes even the parents themselves or the fathers, they are quiet with regards to haram that happens in the home. And it might even be the case that the father brings haram into the home. It may be somebody who is a smoker and brings that stuff into the home. Or someone who doesn't command or request of his daughters and his wife to wear the hijab. Or somebody who doesn't request or teach his family to have good manners and good akhlaq. And so the fathers, they will be, or the parents, they will be responsible for this on the day of resurrection.
على الحفاظ على الأمانة الحفاظ على الهبة لأن الأبناء الزوجة تعتبر هبة هبة من الله إكرام من الله يقول الله سبحانه وتعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الرجل لما يكرم بامرأة فهذه المرأة إكراما من الله وهبة من الله وعطية من الله تبارك وتعالى وإذا أعطيت المرأة زوجا صالحا فهذه هبة من الله والذرية هبة من الله الله تعالى يقول إله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما بينما هبة الهبة لا تضيع الهبة ربانية لا تضيع سواء كانت أعطاك الله زوجة أعطاك زوج إذا كنت امرأة أعطاك بنت أعطاك ولد فمن الإسراف ومن التبذير ومن الإهانة وعدم الاحترام وعدم التعظيم إلى هذه الهبة السؤال المطروح كيف نحافظ على هذه الهبة كيف نكون سبب بناء في هذا المجتمع؟ أولا على الرجل أن يختار المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة إذا خطبها رجل ينبغي أن لا تقبل به إلا إذا كان رجلا مؤمنا صالحا لا تقبل أي أحد، لأن هذا من الدين. ستعيش المرأة مع هذا الرجل عشرات السنين إن كتب الله له طول العمر، فينبغي أن يكون هذه العقود من السنوات، هذه العشرات من السنوات تكون هي لتمتع الإنسان بالرحمة الممتع بالإيمان بالقرآن. وإلا يا أخوانا كيف تكون الحياة للإنسان إذا كان هذا يدعو للجنة وهذا يدعو للنار؟ لا يمكن أن يتوافق. المرأة الصالحة لا تقبل إلا من الرجل الصالح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج ابنتك إلا من تقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يكرمها. وقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لدينها، لجمالها ومالها وحسبها، ولدينها. فاضرب بذات الدين. يطلب المرء كل هذه المواصفات، يطلب الجمال ويطلب النسب ويطلب المال، لكن يطلب الدين. يقدم هذه الثلاث، لكن اذا كان الدين ضايع لا يقبل، لا يقبل من امرأة ولو كانت من كانت، لانها سوف تغير له دينه. لان الانسان اذا تزوج امرأة لجمالها مجرد عن دينها، هذه المرأة يمكن أن تغري وتضيع له دينه وتضيع له دينه أي مضيع. لا سيما إذا أنجبت معه الأبناء وتجعله في حرج، لا سيما لا يستطيع أن يطلق ويرضى بكل ما عندها من الفساد، فساد عقدي، فساد ديني، فساد أخلاقي. لا سيما إذا كانت غير متربية على الأخلاق الدينية، فلا بد من مراعاة الإيمان سواء في الرجل ولا في المرأة. تكون نبتت هذه المرأة نبت حسن، فتدرست العقيدة في قلبها منذ الصغر وحبت هذا الدين، ويكون هذا الرجل متدينا موحدا سنيا غير مبتدع غير فاسد غير فاجر، محبب إليه الإيمان، مكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وأول ما يراعى في ذلك العقيدة، أول ما يراعى في ذلك التوحيد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الدعوة. أول ما ينظر الإنسان ينظر إلى العقيدة، هل هي عقيدة عقيدة إبراهيم أم عقيدة النمرود، عقيدة فرعون ودجال وأبي بن خلف، أم عقيدة إبراهيم وموسى وعيسى وداوود وسليمان ويوسف ويعقوب؟ كم في القرآن من هذه الصور؟ لقمان أول ما أوصى ابنه أوصاه بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله. أول ما أوصاه وخلقه خلقه بالله، يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل لتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لقمان لم يخوف ابنه من نفسه، لأنه لو خوفه من نفسه فالرجل في الإنسان قد يموت، قد يضعف، قد يفتقر، قد يغيب، كيف تخلفون من هذه الصفات؟ ما قال انا اكبرك انا اجعل لك كاميرات اكبرك انا اراقبك، وانما خلقه لله امره باستحضار مخافه الله سبحانه وتعالى مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بن عمه لما اردته على حمار وقال يا غلام اني اعلمك كلمات فبالله احفظك احفظ الله تجر الكتاب اذا سالت فاسال الله اذا استعنت فاستعن بالله وعلمه الخوف من العلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كسبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ربعت الاقلام وجدت في الصحف امرنا ان يكون مستغنيا بالعلم فانت تسال الله يطلب العلم من الله لا يخاف الا الله وهذا الكثير في القران الكريم تكذبوني جميعا ثم لا تنظرون قال نوح وقال هود وقال ابراهيم وقال محمد صلى الله عليه وسلم.
Then the Sheikh Hafidhullah, he went on to mention, and he said that we will mention some of the points that help a father or someone who is responsible for a family, since he is the one who is in authority of the family. In this advice or this point in safeguarding this amana, this that thing that you have been entrusted with, your family. Because a family, whether it be a wife or children, are a gift and a favor from Allah subhanahu wa ta'ala, and an act of generosity. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, the dua of some of the righteous, where they asked Allah subhanahu wa ta'ala to bestow upon them from His favor, children who are pure and good, or families and children that are a sweetness to the eye. And so this is an offering and something that is of generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. And the children are the same. As Allah subhanahu wa ta'ala says that He gives the favor to whom He wills. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says He gives the favor to whom He wills. And He gives some people sons and He gives some people children. Or He may give them twins. Or He may make some others barren and unable to give children. And so this is something from the Lord subhanahu wa ta'ala that should not be wasted and should not be squandered, regardless whether it is the man his perspective to the woman or the opposite. Wasting that amana is a lack of respect and honor towards what you have been entrusted with. And so we ask ourselves, how can we safeguard this trust? How can we safeguard this amana? The first piece of advice is to select for marriage a righteous woman, a woman who is righteous. And likewise, the woman should not accept a man except that he is someone who is righteous. Because this is something that they will be living together for a long time, if Allah subhanahu wa ta'ala decrees it, for many decades. And so they need to seek pleasure from one another and be satisfied with one another. How can a person live a life where one person calls towards the fire and the other one calls towards the hellfire? As the Messenger sallallahu alayhi wa sallam also advised with this, when he advised the parents to marry off their daughters to righteous men. And he said that if he loves her, then he will honor her. And if he does not like her, then he will not oppress her. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam also gave advice, and he said that the woman is sought for four things. And the most important of them is her level of religion, her level of iman. Even though a woman is sought for her beauty or her wealth or her lineage, the most important thing is her iman. And so, if the case is that she is someone who you are attracted to, but she has no religion, then perhaps she can ruin you and your religion and your iman. Especially if the case is that you end up having children with her and divorce now becomes difficult. And so this is something that we should pay attention to, whether it be the man or the woman. Likewise, it is advised that the man picks a woman or selects a woman for marriage from a noble or from a good background. A woman who loves iman, a woman who loves faith and taqwa. And likewise, the man shouldn't be someone who is an open sinner or someone who is an oppressor. He should be someone who iman is beloved to him, and kufr and fusuq, sins and transgression, is something that is disliked and hated to him. The first of those things that a person should look for is the importance of al-aqidah and tawheed. The aqidah of the anbiya, the messengers and the prophets, all of them. All of them have been mentioned in the Quran. Luqman, when he was advising his son, the first thing he advised him with was the importance of tawheed and aqidah. Luqman did not make his son fear him, but he instilled the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in him. Because a person can become weak, or he can disappear, or he can become absent. He can disappear from a person's life. But Allah subhanahu wa ta'ala is always present. Luqman didn't tell his son that I will place surveillance on you, or something like that. But he made him fear Allah subhanahu wa ta'ala. And this is from the teachings of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, where he taught Ibn Abbas radiallahu anhuma, and he said, young man, I will teach you some words. If you ask, then ask of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you seek help, then seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. He began this advice by instilling the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in Ibn Abbas when he was young. And then he concluded that advice when he said, know that if the entire mankind were together to harm you with something, they could not harm you with anything except that Allah has written against you. And if they came together to benefit you with something, they would not be able to unless Allah subhanahu wa ta'ala has written it for you. And so he also taught him not to fear anyone except Allah subhanahu wa ta'ala, and to seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. And this was also the advice of Nuh and Ibrahim and the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
من الأساسيات التي تسلك في تربية الأبناء والزوجة والبنات والعائلة وكل من يدخل أجل البيت، لأن من يدخل البيت ينبغي أن تعتني به وتدعو له، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا فلا يدخل بيتك الا مؤمن، واذا دخل بيتك ينبغي ان يلتزم بتعاليم الاسلام، لان احيانا من الفساد ياتي من بعض الفخلاء الذين يدخلون بنات الخاله بنات العمه بنات الخال وبنات العم باسم سيرة الرحم، فيدخلون الفساد. رب تبني فيأتي زيتون وميكروب من الخارج ويهدم لك كل ما بنيت ربما كسلامات. لذلك من دخل بيتي مؤمنا ينبغي أن أدعو له وأربيه وأن يلتزم. إذا أيقظت أبنائي للصلاة ينبغي أن يستيقظوهم للصلاة. إذا ألزمت أبنائي بنوع من اللباس ينبغي أيضا من دخل بيتي أن يشرفني، لأني عمال للدين. فمن يدخل بيتي ينبغي أن يكون على عقيدتي وعلى منهجي من القصص التي تقوم عليها بنوك المؤمنين الدعاء، لأن الكتب هي الله، الخير بيد الله كما قال الله تعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بعض السلف قال لو كان الخير الذي خلقه الله تبارك وتعالى كله بيد الانسان واخرج قلبي فجعلت يد اليمنى، ما استطعت ان اجعل هذا الخير في قلبي الا ان يكون الله هو الذي يجعله فيه. الله عز وجل هو الذي يصلح الاحوال، هو الذي يصلح الامور، يصلح العائلات، كما هو الدعاء الذي تصل الدعاء الذي تسلم الى المؤمن صباحا ومساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله. هذا تكن به الى نفسك تعالى، اللهم رحمتك ارجو فلا تكني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله. اللهم اصلح لي دين لم يعصمك امر، صلاة الدين لا يكون الا باذن الله، واصلح لي دنياي التي بها معاش، الدنيا لا تصلح لك، لا يصلح لك الغرورات ولا الكهرباء ولا الفراش ولا الغطاء ولا الا باذن الله، اصلح لي دنياي التي بها معاش. لن تكون من الناجحين يوم القيامة إلا إذا أصلح الله لك آخرتك، وأصلح لي آخرتي التي إلي معاد. لن تكون طامعا فيما عند الله وقانعا إلا إذا وفقك الله، واجعل الحياة زيادة لي بكل خير. بعض الناس يخرج من الدنيا وهو مشتاق إلينا، واجعل داخل المؤمن لما يخرج من الدنيا سيذهب إلى الجنة، إلى روضة الجنة، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، واجعل الآخرة راحة من كل شر. فأساس وأول ما ينبغي أن يكون بإصلاح البلوغ الدعاء. اسمع ماذا قال الله تعالى عن ادعيه الانبياء عليهم الصلاه والسلام، وان يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك امه مسلمه لك، طمع كبير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ابراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول رب هب لي من الصالحين. ابراهيم يقول ربي اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. زكريا يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. الله علم المؤمنين عباد الرحمن أن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. زكريا يقول رب لا تذرني فردا وانت خير الوالدين. الانبياء عليهم الصلاه والسلام على جلالتهم مفتقرون الى الله عز وجل ان يصلح الله لهم ازواجهم وذريتهم. ولذلك ترى الانبياء عندما يدعون يدعون به ضمير الجمع. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه ولأهله، رب اغفر لي ولأهلي. البعد والأمل يقصر على أبناء الأرض. تدعو لوالديك وتدعو لزوجتك وتدعو لأبنائك وتدعو لبناتك وتدعو لأحبابك وتدعو لإخوانك وتدعو لمن دخل بيتك، لأنك لو لم تدعو له وتلحقه الشرور سيترك من تلك الشرور في بيتك، ويترك من شؤم تلك المعاصي في بيتك، وللأفكار والميكروبات والذلك قد تنبت في الحين وقد تنبت بعد مدة. لماذا لا نفعل السلام؟ فعلت ابنت خالتي، فما زالت البنت تقول لأبيها آدم حتى يركن الأبناء الآباء ويبعثون ويسلمون، وربما تجدهم هم يشاركونهم في المنكر، يعرفون ينكرون ما كانوا يعرفون، لكان عندهم معروف من قبل يصير منكر. ولذلك صمام الأمان، صمام الأمان هو الدعاء. لن يهنك مع الدعاء أحد، واعلموا أنه لن يهنك مع الدعاء أحد. إذا لم يستجب الله لك خلا منك ليس من الدعاء، وإلا الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء قريب مجيب. الله تعالى قريب مجيب سميع الدعاء كريم حميد للعطاء وذو المن والإحسان والكرم والجود، فهو موصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، ذو الجلال والإكرام. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، اللي يبخل عن الدعاء إنما يبخل على نفسه. إذا رأيت المصائب صرفت عليك علم بأنك أنت لم تستن الفرج من الله، أو سألت وملت، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى ينظر إلى مصلحتك وأنه لا يسمح لك ذاك المال أو ذاك الشيء الذي طلبته، تأخره عنك وأنزلك خيرا منه، وأنك تكون من أهل الفردوس الأعلى. ومن الأمور التي ينبغي التنبه بها أنك إذا دعوت ينبغي أن تتقن في الدعاء. تكون متقن في الدعاء، ما تقول رب هب لي من لدنك ذرية، بل قل ذرية صالحة طيبة هب لي من الصالحين. هذا قل هب لي بلد، قد يعطيك الله ألف ولد ولكن لا يكون صالحا، ماذا تجني من وراء ذلك؟ يرهقونك الخبر، الطغيان والكفر. من أدعية المؤمن التي يدعو بها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما، ومن الأدعية ربي أوزان من أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من أعمل صالحا فالله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني من أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من أعمل صالحا فالله وأصلح لي في ذريتي. يا أيها السلام إني تبت إليك ودني من المشركين. ينبغي أن تتوب إلى الله وتخرج من المسلمين كي يصلح الله لك نبيك. لكن رأينا في الدرس في الداء والدواء أن الإنسان ينبغي أن يكون صالحا عند حسن الظن بالله عز وجل لكي يستجيب الله له. وبالله التوفيق.
Then the Shaykh Hafidhullah, he went on to mention that from the most important things, especially with regards to the children and raising the children, is to be concerned with who enters your home and to make dua for everybody who enters your home. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, that the prophets, they would make dua even for those who would enter their homes as believers. And so whoever enters your home, it is important, it is a must that they are people who uphold the guidelines of Islam. Because sometimes the evil or the things that are bad, they come from people who are relatives. It may come from cousins or distant relatives. And so that evil or that corruption, it could, through the influence that it has, damage years of work that you have put in with regards to your home. And so if you tell your family to observe the salah, to practice the salah, to perform the salah, or if you advise your family to abide by a particular type of clothing, then that should be something that is common in the home. And likewise, ad-du'a. Ad-du'a is something that is of uppermost importance. Because all that is good is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah azza wa jal says in the Quran, all of the good is in His hands. And Allah subhanahu wa ta'ala is capable of doing all things. It is Allah subhanahu wa ta'ala who can rectify every situation. And He can rectify and put righteousness in any family. And this is a dua that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam used to make. And he used to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Hayyu Ya Qayyum. It is by your mercy that I seek your aid. Rectify all of my affairs and do not allow me to rely on myself even for the blink of an eye. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam taught us a dua to make where we ask Allah subhanahu wa ta'ala to rectify our religious affairs. That is the most important thing. And to rectify our dunya affairs, our worldly affairs, because that is where your livelihood is. But this dunya and this life that we are living in, it cannot be correct or it cannot be righteous. A home cannot be righteous. The people in the home cannot be righteous. The furniture, nothing can be upright except by the permission and the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, in that dua, he taught us to make dua to also rectify the affairs of our hereafter and make it good for us and make leaving this dunya a means of raha, a means of ease from anything that is evil. There may be some people who leave this dunya while they actually want to remain in it and they long for it and they desire for it. But a believer shouldn't be that way. A believer should desire the akhir and to desire the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. We also look at some of the ayat from the Quran, where Ibrahim alayhi salam was building the Kaaba with his son. And in that dua, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, Ibrahim alayhi salam asks Allah subhanahu wa ta'ala to make his children and his lineage and his ummah, Muslims, submitting to Allah subhanahu wa ta'ala upon tawheed. And he says that Allah subhanahu wa ta'ala is as-sami' al-alim, that Allah hears all and He knows all. And so that is something that we should pay attention to. Ibrahim alayhi salam also asked Allah subhanahu wa ta'ala to grant him children that are salihin, that are righteous. And he also asked Allah subhanahu wa ta'ala to make him far away from the idols, and likewise his children, from worshipping the idols and anything besides Allah subhanahu wa ta'ala. And there are many ayat in the Quran that are similar to this. And so if we look at the prophets, even though we recognize their lofty status and their honor, we also see that they are in need of Allah subhanahu wa ta'ala to rectify all of their affairs for them. Here we have Musa alayhi salam making dua for himself and his brother. And he says, Rabbi ighfir li wa li akhi, O Allah, forgive me and forgive my brother. And so dua in terms of rectifying the family is something that is extremely important. Make dua for your parents, make dua for your wife, make dua for your husband, make dua for your loved ones, and make dua for anyone who enters your home. And if you do not make dua for them, then perhaps some evil can enter your home, either immediately or either after some time. And so we see that dua is extremely important. And a person will never be destroyed as long as he asks, keeps asking Allah subhanahu wa ta'ala for things, yani making dua. He will never be in ruin. Allah subhanahu wa ta'ala hears the dua. Allah azza wa jal is generous and noble. Allah subhanahu wa ta'ala responds to those who call out to him. He is the one who has unlimited generosity. He is the one who has the most perfect names and attributes. He is the most noble of anyone who is noble and the most generous of anyone who is generous. And so whoever is stingy with regards to making dua, then they are only stingy against themselves. If you see that things have become difficult in your life or in your home, then perhaps you have not made dua. And Allah subhanahu wa ta'ala responds, and if you do not get what you want, then perhaps Allah subhanahu wa ta'ala has deemed that it is more beneficial for you for not to receive what you are asking. Likewise, from the matters of dua is that a person should be specific and certain when he makes dua. He shouldn't say, oh Allah, provide me with children. Because Allah subhanahu wa ta'ala could give you 1,000 children, but they could all be upon misguidance or lead you to even kufr. But rather say to Allah subhanahu wa ta'ala, give me children who are righteous. Just like the messengers and the prophets asked Allah subhanahu wa ta'ala, and just like Allah azza wa jal says in the Quran, that the messengers and the prophets asked Allah subhanahu wa ta'ala to make them grateful for what they have given and to rectify their children from them, for them. And then the Shaykh Hafidhullah alluded to a point that he made in one of his lessons, that the benefit came from the book of Ibn al-Qayyim, Adda'u wa Dawa', the illness and the cure. In that when a person makes dua, it is always important to have husnul dhan, to have good thoughts and good opinion of Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Shaykh.
هذا من النصوص التي تبنى عليها البيوت على قصد الدروس قراءه الكتب قراءه رياض الصالحين المدرسه المتنقله قراءه الصحاح والسنن فيها وبسبب ذلك يدخل الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت. أتصور كم سيسلم أبناءه والأبناء والبنات والزوجة ومن والآباء ومن السماء إليكم. كيف سيصلون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن المعلوم أن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فوائد غزيرة. أقلها يعني من أهمها كفارة الذنوب وتفريج الهموم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له سأجعل صلاتي كلها لك كل دعائي إنما أصلي وأسلم عليك قال إذن تكفى عنك ويغفر ذنبك كم هي الذنوب وكم هي الهموم وكم هي الكربات والقدرات التي تشابه الناس وهم غافلون عن حالها. من ذلك أن الذي يحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر فقير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذن كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فتان ليس بفقير، ورب حامل فتان إلى من هو أفقر منه. أيضا سيتعلم الأبناء الأذان وسيقبلون عن كثير من المنكرات والأفلام والموسيقى والغناء والاختلاط واللعب واللغو والمخدرات والدخان والصحبة السيئة، لأن إذا عمر في البيوت بتلاوة القرآن، تلاوة القرآن وقراءة السنة قال الله تعالى: وكيف تكفرون، كيف تكفرون من أين يأتيكم الكفر، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إلزام الأبناء والعائلة والزوجة ومن يدخل بيتنا بالورد القرآني، أيضا قراءة السنة، أيضا سماع الدروس والحلقات مثل ما نتيسر اليوم عبر القنوات والإنترنت، إن كان لابد من هذا الشر فلا بد من استغلاله وتوجيهه. أتعلم البيوت بماذا؟ بالعمارة الحسنة، لا تعمر بالكذب ولا بالغناء ولا باللغو، لا تعمر بالذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الأكل، لا بد للأب والأم. وإذا تفكر الأبناء يقولوا للأبناء: سبوا الله، مثل قال مثل الصبيان: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك. جاء غلام قال: كانت ابني تطيش في الصحراء فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما صبي صبي لا يكلم بأشياء كبيرة، لكن هذه من الأمور العظيمة. في كل جلسة أكل ينبغي أن يذكر الأبناء بأسمية الله، وفي كل جلسة أكل أن يذكر الأبناء بأن هذه نعم من الله، لولا الله لكنا من الضائعين، كم من فكم من لا كافية له ولا مؤوي. ذكرهم بناس لا يأكلون، ناس في البرج، ناس الأرض، ناس في القرى، ناس في أنتم في التدفئة، في المكيف، في الرغد العيش، في الماء البارد، في الماء العذب، في الماء الحلو، من أين لنا هذا؟ من الله. ينبغي أن نشكر، إن لم نشكر ستذهب النعم، النعم إن لم تشكر فإنها تطير. النعم إذا شكرت طرت، وإذا قدرت فرت. أذكر لهم أن بعض الناس كانوا في النعيم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سوادها قصورا وتنحتون جبال بيوتا أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طرها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. لما كذبوا العذاب، جاءهم الجوع، مزقهم الله كل ممزق، بيوتهم خالية بما ظلموا، مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. أنت في بلدتك تطوف أحيانا في مواقع استراتيجية وتجد عمائر شاهقة مغلقة لا يدخلها إلا الجرذان والفئران، لما؟ لأن أصحابها لو كانت عندهم كانوا يعصون الله بها، أقاموها على الربا، كانوا يملؤونها بالموسيقى والزنا والعور والدعارة والعري والزنا والفاحشة وغير ذلك. ولذلك سلط الله عليهم الوباء والفقر ومزقهم الله كل ممزق. اذكر لهم قصة سنة، قصة عاد، قصة ثمود، كم كانت عندهم جنات وعيون وآمنين وغير ذلك. وذهبت تلك النعم، يا ابنائي ان لم تشكروا تذهب هذه النعم. هذا البيت، البيت نعمة من الله، الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تتخذون من سهولها، جعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوما أضع عليكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. طف اليوم، خذ سيارة وطف، أحيانا تجد عمارة لها 30 سنة مغلقة، لماذا؟ لو كانت مستعملة لأدخلت الملايير من الدولارات والباوندات وغير ذلك واليوروهات وغير ذلك. ما السبب في ذلك؟ كذلك البيت إذا دخلته الشوسة أو دخلته المصيبة أو دخله الكفر والسب والفاحشة وعدم الشكر وعدم الصلاة في وقتها وغير ذلك يعاقب أهله. ينبغي إلى ولد ذاك المولود سميه عبد الرحمن، سميه عبد الله، سميه أحمد، سميه محمد، لا تذهب إلى أفلام الخطر فتسميه بأسماء التلخين الكافرة، يعني أسماء كافرة، سميه بأسماء الصحابة عمر وأبو بكر وعلي وعثمان، لكي ينبغي إذا قلت له عبد الله يفتخر باسمه، أنا عبد الله، أنا عبد الرحمن، أنا عبد العزيز. احرص على أن تقيم بيتك على ذكر الله. إذا دخل المنكر فينبغي أن تغضب لله، البيت لا ينبغي أن تدخل المنكر. إدخال آلات الله والموسيقى والعور والدعارة والعلي والتبرج وغير ذلك طريق سبيل للدمار. اقرأ عليهم قصة سبأ، قد كان في سبأ في مسكنهم آية. أظن أكتفي بهذا القدر، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى فرصة أخرى نواصل في ذكر الوسائل والأسس التي ترنا على البيوت. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أهلا الأخ عثمان الترجم.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. نعم يا شيخنا تسمعني؟
تفضل. Likewise the sheikh he continued by saying حفظه الله that from the most important things in safeguarding the home and raising a family are the gatherings of knowledge. The gatherings of knowledge, of ilm, in the home, reading the books of Sunnah, reading the books, Islamic books, the authentic hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And what is also extremely important is to frequently send the salutations, as-salatu was-salam, upon the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And if you think about it, how many times will this be done? If this is encouraged amongst the family, amongst the parents and the children and whoever enters the home, then how many times will they send the salutations upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam? And in doing this, there are profound benefits in sending the salat and the salam upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. From the most important of them is that it rids the home and it rids the people, by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, from worry and distress and depression and from sins. Just as the hadith or the narration of Ubayy ibn Ka'b radiallahu anhu, where he said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that I will make all of my supplications in the form of a salatu wa salamu alayk, yani upon you, O Messenger of Allah. And then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam responded to him by saying, in that case, you will be sufficed of any worries. How many people suffer from worries and depression and things like this, when all of this, by the permission of Allah, could be ridded by sending the blessings upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Likewise, from the things that a person should introduce or continue to do in the home, is to teach the young ones, the children, the adhan, the call to prayer. And that will keep them away from a lot of haram. It will keep them away from a lot of distractions. It will keep things like smoking or music or whatever else it may be away from the home. Because when the home is filled with the Quran and the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then you will find success in it and you will find righteousness in it. Look at what Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran. How is it that you can reject, or how is it that you can fall into kufr, while the verses of Allah subhanahu wa ta'ala are recited and amongst you is His Messenger? Meaning that you will not fall into this type of misguidance as long as the verses of Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam is mentioned in the home. Likewise, reading in the Sunnah the teachings of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, using the internet and any other means. And if it is a must that the internet is introduced in the home on a frequent basis, then let it be directed towards this good. Filling the homes with good is something that could rectify, that rectifies families. Allah subhanahu wa ta'ala encourages us generally in the Quran, and He says, اذكروا الله ذكرا كثيرا. Mention Allah subhanahu wa ta'ala much. Ensure that you are always reminding each other in the home of the supplications of the morning and the evening. And especially when, for example, when you gather to eat, you can say to your child or you can say to your family members, say Bismillah, Samillah, say Bismillah. As the Messenger sallallahu alayhi wa sallam taught the young child when he was eating with him. And he said, Ya ghulam, Samillah, young boy, mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala before you eat. And eat with your right hand and eat the food that is nearest to you first. And so, this, if you notice, was a young child who was not even responsible, or who was not be held account for his actions because of how young he was. But this shows us that it is something that is a very important teachings. And this is something that should be taught on every occasion. Whenever a person sits down for a meal with their family, these sorts of things should be a reminder for them. Remind your family, remind the children especially of those who don't have what you have, those who don't find enough to eat while you are eating. Remind your family of those who don't have a safe place or a warm home to be in. These are all blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And these blessings, we need to be grateful for them. Every blessing that is bestowed upon us by Allah subhanahu wa ta'ala, if we are not grateful for it, then it will disappear and it will vanish. Because as the Salaf rahimahumullah used to say, that if a blessing if a person is grateful for their blessing, it settles and it stays. And if a person rejects the blessing and he's ungrateful for it, it disappears and it goes away. Teach the family and remind the children that there are some people who were once had everything and they were mighty in this dunya, but now they have nothing. Why? Because they denied the reminders of Allah subhanahu wa ta'ala. And so they began to suffer from hunger and fear. And their homes are now not even places that are habitable. Places that people cannot even live in. Why? Because they rejected the blessings and they weren't grateful for them. Even for people who came after them. Even you yourself, if you in your city, the city that you are in, if you travel in a strategic manner, and you look around at some of the buildings, you will find that some of the buildings have been locked off and boarded off for many years. Why? Perhaps the reason for that is that the people who used to own these buildings were not grateful, and they didn't obey Allah subhanahu wa ta'ala in them. But rather they used these buildings for fasad, corruption, zina, fornication, and they were built upon riba, usury. And they used to use them for music and parties and other things that are displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise the home. The home shouldn't be somewhere where the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala is. Allah Azza wa Jal reminds us in the Quran that He has made your homes a place for you to live in. And He has made the skins and the wool of the animals as things that you can use for clothing and for furniture. You may find that in your city, you see a building and it has been, nobody has lived there for maybe 30 years or more. Why is that the case? Because maybe they were ungrateful for what they had. And so when Allah subhanahu wa ta'ala bestows a blessing, we should be reminded to be grateful of that blessing. And likewise, the homes are the same. The same applies for the homes. The homes should not be places where fasad, corruption and evil and sins are things that go on in there. Another piece of advice is that when you have a child, for example, and your family is growing, name them Islamic names. Name them Abdullah, name them Abdul Rahman, name them Abdul Karim. Don't go to the media or the films to find non-Muslim names, but rather name them the names of name them Islamic names. Name them the names of the Sahaba, the companions radiallahu anhum, so that if that child is then called by his name, or then if he recalls his name as he is growing up and developing, he will recognize that I am a servant and someone who is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. And so have your homes upright upon the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And don't introduce these things into your homes, such as music and nakedness and things like that. These are not things that your family should be exposed to. And remind them of the stories in the Quran. Remind them of the stories of Saba and the kingdom of Saba. And then the Shaykh, hafidhahullah ta'ala, he concluded there, and he said, perhaps if we have another opportunity, we will be able to finish off the benefits. But that is as far as it went today. And then the Shaykh, hafidhahullah ta'ala, he made dua for everyone. And as I was translating, the phone line, it cut off. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.